بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم لكم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مما يذكر فيما يتعلق بصلاة الليل، وكنا قد تكلمنا عن عدد الركعات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأشير هنا إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج الشافعي في مسنده من طريق كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى معاوية رضي الله عنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة، صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة ولم يزد عليها، فأخبر ابن عباس فقال ابن عباس أصاب، يعني معاوية رضي الله عنه، فقال ابن عباس أصاب، ثم قال ابن عباس أي بني ليس منا أحد أعلم من معاوية، أي بني ليس منا أحد أعلم من معاوية، هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء، إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء. وهذا أخرجه الشافعي من طريق عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عتبة ابن محمد بن الحارث أن كريب مولى ابن عباس أخبره به. وعتبة ابن محمد ابن الحارث هو ابن نوفل القرشي الهاشمي، قال عنه ابن عيينة أدركته لم يكن به بأس، وأورده ابن حبان في الثقات. والحافظ ابن حجر قال عنه مقبول. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان. أقول أخرج ابن أبي شيبة من طريق حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث، يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث. وعبد العزيز بن رفيع هو أبو عبد الله الأسدي المكي ثم الكوفي، أخرج له الجماعة. وحسن بن صالح حسن هو حسن بن صالح ابن حي وهو ثقة. فهذا أثر صحيح فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون أكثر من 11 ركعة في رمضان، والله أعلم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالته في قيام الليل أورد بعض الآثار، ومنها ما هو من طريق أبي رضي الله عنه، وضعف بعض الآثار، وليس في ضمنها هذا الأثر الذي ذكرناه، والله أعلم. وحتى الآثار التي ذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في حكمه على بعض رواتها، بعضهم روى أو حكم على بعض الآثار بالنكارة لمخالفتها لبعض ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، والمسألة فيها بحث يطول، ليس هذا موضعه، والله أعلم. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه.
نعم، هنا مسألة قبل ذكري أو قبل التعليق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو في الإشارة إلى ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الحديثان قبل هذا الحديث. ففي الأول قالت يزيد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو الذي يليه معذرة، كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعة فتلك 13 ركعة. هذا وكذلك الذي يليه عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك 5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. من باب الفائدة أقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صور، وهي التي عدها بعض الصحابة رضي الله عنهم، عدها 13 ركعة، فهنالك صور. الصورة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين يستفتح بهما الصلاة، كان يصلي 2 ركعتين يستفتح بهما الصلاة، وقد ورد ذلك عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وأصله في الصحيحين، وفيه فصلى 2 ركعتين وفيه فصلى 2 ركعتين قلت قرأ فيهما بأم القرآن، قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام. فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم صلى 11 ركعة، قال ثم سلم ثم صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام. والحديث كما قلنا أصله في البخاري ومسلم، وفيه فصلى 13 ركعة. الصورة الثانية أنه كان يصلي 2 ركعتين بعد الوتر، وهذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة الثالثة أن بعض الصحابة رضي الله عنهم عد 2 ركعتين من ضمن الركعات، فعد 11 ركعة من قيام الليل وركعتي الفجر، وثبت ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعتين قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعتين فتلك 13 ركعة، وهذا في صحيح مسلم. الصورة الرابعة أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، أنه كان يصلي 8 ركعات يسلم بعد كل 2 ركعتين ثم يصلي 5 بتشهد واحد ثم يسلم. كان يصلي 8 ركعات يسلم في كل 2 ركعتين ثم يصلي 5 بتشهد واحد ثم يسلم، وهذا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. قالت وفيه أنها قالت ثم صلى 8 ركعات، قالت ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل 2 فيسلم، ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل 2 فيسلم، ثم يوتر ب5 ركعات، ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس إلا في 5 ولا يسلم إلا في 5، لا يجلس إلا في 5 ولا يسلم إلا في الخامسة، وهذا كما قلنا أنه كان أحيانا يصلي الوتر 5 ركعات بتشهد واحد وتسليمة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يخاطب عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا الحديث هو في الترغيب في قيام الليل، فإن قيام الليل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دأب الصالحين، وهذا الذي كان عليه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فإن أنبياء الله تبارك وتعالى كانوا يصلون من الليل، وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب القيام إلى الله قيام داود. فكان داود عليه الصلاة والسلام يجزئ الليل، وكذا الأنبياء عليهم عموما صلوات الله تعالى وسلامه. وهذا الأمر هو من علامات أهل الصلاح، ولا ينبغي لأهل الإيمان أن يتركوا قيام الليل وأن لا يكون لهم حظ من قيام الليل ولو بركعة يوترون بها، ولو بركعة يوتر بها المسلم، هذا لا ينبغي أن يتركه الإنسان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى من كل الليل كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فصلى في أول الليل وفي أوسط الليل وفي آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم، ومن عرف فضل قيام الليل لا شك أنه سوف يحافظ عليه ولو أن يوتر بركعة. ومن مما يدل على فضل قيام الليل أن العبادة عموما وقيام الليل خصوصا سبب للأمان من الفتن، أن العبادة عموما وقيام الليل خصوصا من أعظم أسباب الأمن من الفتن. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل الله من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا العلم بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الفتن في تلك الليلة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخرج منها، فقال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته رضي الله عنهن، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، نسأل الله السلام لي ولكم من الفتن. فقيام الليل هو دأب الصالحين، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع قيام الليل، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى ترم قدماه، وفي لفظ حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وبأمي. فلا ينبغي ترك قيام الليل، وينبغي لطالب العلم أن يكون له حظ من قيام الليل. وبعض أهل العلم أخذ من قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيل إن القول الثقيل هو العلم الشرعي. قال بعض أهل العلم القول الثقيل هو العلم الشرعي. وقد أمر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك بقيام الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكأن قيام الليل معونة للعبد على العلم الشرعي، ولذا ينبغي الحرص والعناية بهذا الباب. وسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من العالمين العاملين. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
نعم. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. تأمل كيف أن الأمر جاء بالوتر، بفعل صلاة الوتر لأهل القرآن، وهذا يؤكده ما ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام في النهار فشفعني فيه، يقول الصيام أي رب منعته الطعام في النهار فشفعني فيه. ويقول القيام أو يقول القرآن، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ولا شك أن من كان له حظ من القرآن فإن من أعظم أسباب ثبوت ورسوخ حفظ القرآن قيام الليل فيه. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الحافظ للقرآن إذا قام به في الليل ذكره، وإذا لم يقم به نسيه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث كما قال المصنف رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة، وكذلك صححه الألباني وحسنه الترمذي رحمه الله تعالى. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. هذا الحديث فيه الأمر بجعل صلاة الوتر، آخر صلاة المرء. وقد مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا بعد الوتر، كان يصلي أحيانا بعد الوتر، وقد ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: كانت صلاة رسول الله. ولفظ كان قد يفيد الدوام، قد يفيد الدوام أن هذا كانت عادته ودأبه، ولكنه قد لا يفيد الدوام، لا يلزم أن يفيد دائما الدوام، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الجواز، فعله لبيان الجواز. وأهل العلم قد اختلفوا في الركعتين اللتين بعد الوتر، اللتين بعد الوتر، فمن قائل إنهما ركعتا الفجر، ومن قائل إنهما ركعتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر لبيان الجواز والمشروعية. وكان أحمد رحمه الله تعالى يقول: أرى ألا يضيق في ذلك. فقيل له: تفعله؟ قال: لا. فهو كان يرى جوازه ولكن كان لا يفعله رحمه الله تعالى. والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوازه، ولا شك أن القاعدة الأصولية أن الأمر يفيد الوجوب، ولكن لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك دل ذلك على عدم الوجوب. وقد ورد عن جمع من السلف، عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن جمع من التابعين واتباع التابعين أنهم كانوا يصلون بعد الوتر. ثم ذكر حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان. أقول: والألباني كذلك، وحسنه الترمذي رحمه الله. في هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وهذا جاء بصيغة الخبر، لا وتران في ليلة جاء بصيغة الخبر، وهو خبر يفيد النهي، خبر يفيد النهي عن صلاة الوتر في ليلة واحدة مرتين، يفيد النهي عن صلاة الوتر في ليلة واحدة مرتين. والنهي هنا ظاهر والله أعلم أنه للتحريم، لتحريم تكرار صلاة الوتر في ليلة واحدة، وهو خبر كما قلنا يدل على النهي، والنهي الأصل فيه أنه يريد يفيد التحريم والله أعلم. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتر
عندك وقت كل صلاة أو فقط ذهب كل
فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر
في نسختي فقد ذهب وقت كل صلاة الليل
فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي.
نعم، هذه الأحاديث لا زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم فيها عن الوتر، فذكر أولا ما كان يوتر به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، فذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن، وزاد يعني النسائي. وهذا صححه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى رحمهما الله تعالى. وكذلك ذكر ما جاء عند أبي داود والترمذي بنحوه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين والمعوذتين. فأقول هذه الأحاديث فيها ذكر ما كان يصلي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ثلاث ركعات يسلم في آخرهن، وقد سبق الكلام على ما ورد عند الطبراني وغيره من عدم جعل صلاة الوتر كصلاة المغرب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يختم صلاته من الليل بهذه السور الثلاث، ففي الأولى تسبيح وتنزيه لله عز وجل، وفيها تذكير بالمعاد، وفيها تذكير بما يكون لأهل الجنة وما يكون لأهل النار، وفيها تذكير للخلاص من سبيل أهل النار والسير على سبيل أهل الجنة. فالعبد يذكر فيها نفسه في خاتمة صلاته من الليل بهذا كله، ثم يصلي في الركعة التي تليها بقل يا أيها الكافرون، وهذه فيها براءة من الشرك ومن أهل الشرك، براءة من الشرك ومن أهل الشرك. وكذلك كان يصلي في الثالثة بقل هو الله أحد، وهذه فيها توحيد الله عز وجل وذكر انفراده سبحانه وتعالى بما يليق به وبما يختص به من الخصائص، فناسب ذلك أن يكون في خاتمة الليل، فإن المؤمن يختم بذلك يومه وليلته، فيختم يومه وليلته بتسبيح الله تعالى وتنزيهه وتذكير نفسه بحال أهل الإيمان والبعد عن حال أهل الطغيان، وكذلك يتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذا اليوم من الشرك وأهله، ثم يوحد ربه سبحانه وتعالى ويذكر ما له من صفة الصمدية والأحدية وأنه لا مثل له ولا كفء له سبحانه وتعالى، فهذا ناسب أن يكون في صلاة الليل أو في آخر الليل، والله أعلم. نعم. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا أخرجه مسلم ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. الحديث الأول فيه الأمر بصلاة الوتر قبل أن يصبح الإنسان، فيه الأمر بصلاة الوتر قبل أن يصبح العبد، ويؤكد هذا المعنى ما ورد عن ابن عمر وسيأتي الكلام عليه مرفوعا وموقوفا: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. فالأمر بالصلاة قبل طلوع الفجر هو لبيان وقت صلاة قيام الليل والوتر التي يشرع أداؤها فيه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى صلاة الليل بعد أن أضحى في اليوم التالي، بعد أن أضحى في اليوم التالي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيح البخاري وغيره. ولا تعارض بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا صلاة لمن لم يوتر، أي لا وتر له، فمن لم يوتر قبل الفجر فلا وتر له، أي إذا كان ذاكرا مختارا، إذا كان ذاكرا مختارا. وأما من لم يكن ذاكرا مختارا كمن نسي أو كمن كان مريضا أو من شغل بشيء أو بأمر، فهذا لا يشمله هذا الحديث من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. والبيهقي فيما أذكر تكلم على هذا الحديث من هذا الوجه، وهو أن الحديث يعارض قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للوتر بعد أن أضحى صلى الله عليه وآله وسلم، والحق أنه لا تعارض. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني، وقال الحاكم: إسناده على شرط مسلم، ولا معنى لتضعيف الحديث والله أعلم، مع وجود وجه للجمع بين هذه الأحاديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، أي من كان ذاكرا مختارا قادرا فإنه لا وتر له، وليس له أن يؤخر الوتر عن وقته والله أعلم. ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. وهذا كذلك يدخل في ضمن المعنى الذي ذكرناه، وهذا رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وحديث جابر رضي الله عنه فيه: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل. وهذا فيه إما الأخذ بما يغلب على الظن من عدم التمكن من تأخير القيام والوتر إلى آخر الليل، أو الأخذ بغلبة الظن من التمكن من تأخير قيام الليل والوتر إلى آخر الليل. فمن غلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل فالأفضل في حقه أن يوتر أول الليل، ومن غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل في حقه. والتأخير في كل الأحوال أفضل، والتأخير في كل الأحوال أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، هذا رواه الترمذي. قال فيه الترمذي رحمه الله: تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ، تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ. وقال الألباني رحمه الله: والفقرة الوسطى منه موقوفة، والفقرة الوسطى منه موقوفة، رفعها بعض الرواة عند الترمذي، رفعها بعض الرواة عند الترمذي، وهو وهم عندي، ولعله من قبل سليمان ابن موسى، فإنه لين بعض الشيء، وكان خلط قبل موته. قال: وهو وهم عندي ولعله من قبل سليمان ابن موسى، فإنه لين بعض الشيء، وكان خلط قبل موته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الإرواء. هذا الحديث فيه ما سبق ذكره من الصلاة قبل طلوع الفجر، فإن وقت القيام والوتر وقت ذلك كله في الليل، والله أعلم. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاء الوتر ركعة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قضاء الوتر ركعتين، هذا كله ثابت وكله جائز والله أعلم.
ركعتين خفيفتين فقط يقرأ أم الكتاب
في قوله، في قول في الحديث، تقصد الأثر الذي سبق؟ أي نعم، الأثر الذي سبق في حديث أظنها عائشة رضي الله، نعم، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين، يقول الراوي: قرأ فيهما بأم القرآن، قرأ فيهما بأم القرآن، هذا هو وجه التخفيف والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه،
يجيء من مغيبه،
إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذه الأحاديث كلها في صلاة الضحى. وصلاة الضحى قد وردت في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مشروعة على الأصح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن قال عنها إنها بدعة، فقد ثبتت في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بها وذكر فضلها. ثبت عن أم المؤمنين رضي الله عنها كما في حديث الباب الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. تذكر فيه أم المؤمنين رضي الله عنها عدد ما كان يصليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضحى، فقد ذكرت أنه يصلي أربعا وقد يزيد على الأربع صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث وفيه: ابن آدم صل ركعتين في أول النهار أكفك آخرة، أو كما جاء في لفظ الحديث. نعم، أربعا ما يحضرني أنها أربعا، أحد يحضر الحديث؟ طيب جزاك الله خير، لعله يراجع. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب، وكذلك ثبت في البخاري من حديث أم هانئ في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمانية ركعات، وسيأتي ذكره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نوع في صلاة الضحى، فقد صلاها صلى الله عليه وآله وسلم، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أربعا كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، وقالت: ويزيد ما شاء الله. وجاء في حديث أم هانئ أنه صلى ثمانية ركعات صلوات الله وسلامه عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد سمى هذه الصلاة بصلاة الأوابين، سماها بصلاة الأوابين كما في حديث زيد بن أرقم، وهو معنا في الباب الذي أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. والأواب هو الذي يرجع إلى الله تعالى ويتوب، فيقال أواب أي رجاع، آب فلان إذا رجع. وهي صلاة تكون في وقت يغفل عنه الناس، صلاة تكون في وقت يغفل عنه الناس، فإن وقت الضحى وقت انشغال بالمعايش وطلب الرزق، فكثير من الناس يغفل عن هذا الوقت، ولذلك كان هذا الوقت له خصيصة عند الله تبارك وتعالى. وجاء فيه الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهي جمع فصيل، وهو ولد الناقة، وهو ولد الناقة، والمراد أن الشمس ترتفع حرارتها في هذا الوقت، تبدأ حرارتها بالارتفاع في هذا الوقت. وكما ذكرنا أن العدد قد اختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و والعدد المذكور في حديث أنس رضي الله عنه وفيه من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، وهذا أخرجه الترمذي واستغربه. والترمذي رحمه الله تعالى إذا قال غريب وسكت لم يقل غريب حسن غريب مثلا، ولكن قال غريب فهو يعني أنه ضعيف عنده. وكذلك ضعفه الإمام الألباني على الأجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. وختم ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه ولم أراجعه، ولكن كما ذكرنا ثبت في الصحيحين من حديث أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، صلى 8 ركعات سبحة الضحى الضحى، وهذا في عام الفتح. والله أعلى وأعلم. بهذا نختم هذا الباب، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، والله أعلم.
صلى ركعتين
أي نعم ركعتان ركعتان هذا الأظهر. نعم نعلم كما ذكرت 4 ركعات الله يحفظك. يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار لأكفك آخرة، جزاك الله خير.
شيخنا ما ورد ركعتين
ما يحفظ لنا
يعني أقلها 4؟
لا ما يقال أقلها 4 الله يحفظك، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 وزاد عليه الصلاة والسلام، وليس في فعله صلى الله عليه وسلم بيان الأقل أقل ما يفعله الإنسان، لا وهو مجرد فعل عنه صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل، قضاء الوتر ركعتين أو ركعة؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا وورد عنه هذا، والذي يظهر لي والله أعلم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعني ورد من أمره صلى الله عليه وسلم بالوتر كما مر معنا في الحديث من نام عن وتره، والنبي صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. الجواز في الحالتين لا شك أنه جائز، الأكمل فيما يظهر لي والله أعلم فعله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم يقولون هي أشبه بصلاة النهار، ولذلك صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، فلتكون أشبه وأليق بصلاة النهار فيصليها 2 ركعتين أفضل، والله أعلم. أفضل عدد لصلاة الضحى كله جائز والله أعلم، لكن إذا زاد الإنسان فهو أفضل، إذا زاد فهو أفضل. لا يختلف الأخ يسأل هل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل هي الضحى؟ لا تختلف، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الضحى لذاتها، والأحاديث الواردة في الترغيب بصلاة الضحى هي لذات الصلاة، فليست هي لها علاقة بقيام الليل. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المعوذتين في الوتر؟ لا أدري، الله أعلم، ما أدري، ما وقفت على شيء في ذلك. لا تفضل الكتاب. هي تكون 12 إذا صلاها صلى الوتر ركعتين. كيف يعني؟ نعم لا، الإنسان إذا قضى ليس هكذا الله يبارك فيك، لا صلاة القضاء معذرة قضاء الليل إذا صلاها الإنسان في النهار هو يقضي ما كان يصليه من الليل، يقضي ما كان يصليه من الليل، وهذا في عموم النوافل التي يتنفلها الإنسان. فمن كان مثلا يصلي، عادته أن يصلي ركعتين قبل الظهر، ثم فاتته هذه الركعتان لعذر، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ركعتان ولا يقضي أربعا، يقضي ما قبل صلاة الظهر ركعتان ولا يقضيهما أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن وتره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صحيح البخاري وغيره، يقول: إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يصليه صحيحا مقيما. فهذه كلها تفيد أن الإنسان يقضي فقط ما فاته من الصلاة مما كان يصليه بعادته والله أعلم، أو مما كان ينوي أن يصليه والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.